الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فرضا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله وإياكم منها. أما بعد، فهذه بداية حلقات خمس نتحدث فيها بعون الله عز وجل، ونستمد منه المدد ونستعين به سبحانه وتعالى في كل أمورنا، ونبرأ من حولنا وقوتنا، ونلجأ إلى قوته وحوله عز وجل لبيان أركان الإيمان الستة وما يتعلق بها من مباحث، بعبارة واضحة بسيطة حتى تناسب يعني المستهدف منه من المشاهدين والمستمعين بإذن الله تبارك وتعالى. فنقول بادئا ذي بدء، من أعجب الأشياء أن تعرف ربك ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عنه، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس به. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الفوائد. وقضية الإيمان هي قضية الحياة، هي التي خلق الله عز وجل من أجلها الخلق، وأوجد الأرض والسماء، ونصب الموازين، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، ومن أجلها قام سوق الجنة والنار، وانقسمت الخليقة من أجلها إلى مؤمنين وكفار، وهي أول واجب على العباد، ومن أجلها أمر الله عز وجل بالجهاد. فقضية الإيمان ليست بالقضية الثانوية، لأن مصير الخلق يتحدد على أساسها وعلى ميزانها. فإذا كان الإنسان يقدم من أموره الدنيوية الأهم على ما هو أقل في الأهمية، فما ينبغي أبدا إذا تبصر فيما يصير إليه أن يتأخر في تعلم الإيمان، لأنه أهم المهمات وأوجب الواجبات، وهو فرض عين على كل مكلف ومكلفة، لا يقوم به أحد عن أحد. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يحرض الناس على تعلم الإيمان، حتى قال عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس: أتعلمون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعقل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض الصحابة: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وهي التي كان يراسل النبي صلى الله عليه وسلم الملوك في زمانه من أجل دعوتهم إلى الإيمان وإلى الدخول في الإسلام صلى الله عليه وسلم، وهي التي أوذي بسببها كما هو الحال في إخوانه من الأنبياء وأتباعهم وأتباع أتباعهم الذين آمنوا ورضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبأنبيائهم ونحن بنبينا صلى الله عليه وسلم رسلا مبلغين عن الله سبحانه وتعالى. لذلك فهذه القضية تحتاج من العبد بذل الجهد في تحصيلها على مستوى أدلتها، ثم أن يظل طوال عمره يعني يعمل بمقتضى ما حصله من العلم، وأن يسعى دائما وأبدا إلى تحسين إيمانه وزيادته، وأن يسعى دائما وأبدا في إذا ما أشكل عليه أمر من هذه المسائل أن يذهب إلى عالم يسأله لما يترتب عليه من الخطورة العظيمة. واليوم موعدنا مع الركن الأعظم الأول، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول هو الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، فلا بد لكي تكون مؤمنا بالله عز وجل أن تؤمن بوجوده تبارك وتعالى. وقد دل على هذا الأمر أي وجود الله سبحانه وتعالى كل ما يمكن أن يستدل به، فدلالة العقل تدل على وجود الرب سبحانه وتعالى، ودلالة الحس تدل على ذلك، ودلالة الفطرة تدل على ذلك، ودلالة الشرع دلت على ذلك، وإجماع الأمم السابقة واللاحقة أدت هذا المعنى وشهدت به. فمن المعلوم أن العقل يقطع بأنه لا يمكن أن يوجد مخلوق من غير خالق، ولا مصنوع من غير صانع. فإذا وجد العبد في نفسه حسن هذه الصنعة وفيما حوله من خلق الله عز وجل، سماء مرتفعة بلا عمد مزينة مهيئة، وأرض ممهدة قد شدت بالجبال الرواسي، وأنهار عذبة الماء، وبحار ملحة الماء، وقد يجتمعان فلا يبغي أحدهما على الآخر، وعالم النبات وعالم الحيوان، كل ذلك فيه حسن الصنعة ودقتها وحكمتها ليؤدي الرسالة التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى. فلا يستحيل في العقل أن يعني يقبل أن توجد هذه الصنعة وبهذا الإتقان وبهذا الحسن من غير أن يكون وراءها خالق عظيم سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ولذلك فيعني دلالة العقل تقطع بوجود الرب سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أبدا أن يقبل في العقل الصحيح على أن هذا الخلق قد وجد من غير خالق، ولا هذه الصنائع قد وجدت من غير صانع. ولذلك قال قس ابن ساعدة الإيادي، وهو يدل على هذه الدلالة: إن البعرة لتدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على الصانع الخبير. وكذلك أيضا دلالة الحس، فدعاء الداعين مما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتاب أيوب: إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ودعاء امرأة عمران أن يعيذ الله سبحانه وتعالى مريم وذريتها من الشيطان الرجيم. ودعاء زكريا عليه السلام بأن يرزقه الله عز وجل الولد، ودعاء نوح وإبراهيم وسائر أنبياء الله سبحانه وتعالى، هذه دلالة حسية قوية على أن الله سبحانه وتعالى موجود. فانظر إلى نوح عليه السلام حينما استحكمت عليه يعني إباء قومه عن الإيمان، ماذا فعل؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فكانت الإجابة الحسية المرئية لكل من رآها، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وكذلك يعني دلالة الفطرة، وهي من أقوى الأدلة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وأنه موجود عز وجل، أنه ركز في فطرة ابن آدم أن يؤمن بربه سبحانه وتعالى إذا وجد في هذه الحياة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قد جاءت الأحاديث والآثار تدل على أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم مسح على ظهره فاستخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم أشهدهم على أنفسهم أن يؤمنوا به عز وجل ولا يشركوا به شيئا إذا وجدوا في هذه الحياة، فشهدوا جميعا على ذلك. لكن لما وجدوا في هذه الحياة فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ويدل على هذا الأصل قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه ما ولد إلا مسلما أو مهيئا للإسلام والتوحيد، ولكن الأسباب الخارجية العارضة من البيئة وأهل الاعتقاد الفاسد من الأبوين وغيرهما، والذين يعلمون الخلق في بيئة معينة أو في مكان معين أو في زمان معين هم الذين يحرفون هذه الفطر عن أن تشهد لله عز وجل بالوجود والوحدانية سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الشرع، ما جاءت به الرسل من الشرائع المتضمنة لمصالح الخلق ليس في الدنيا وحدها وإنما في الدنيا والآخرة، فهي أعظم الدلالة. وبذلك ختم الله عز وجل رسالاته إلى أهل الأرض بالقرآن العظيم الذي ملئ يعني بدعوة الناس إلى الإيمان ونبذ الشرك لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الأدلة على وجوده سبحانه وتعالى، وجوده ربا وإلها له أسماء حسنى وصفات عليا، وأنه سبحانه وتعالى يعني بين شرك المشركين وأبطل ما يحتجون به، وأنه مجرد شبهات في عقولهم لا تستقيم عند البحث والنظر، وأن هذا الكتاب العظيم كتاب هداية للعالم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. كذلك إجماع الأمم، ولا عبرة بمن شذ من طوائف شذاذ الناس كأهل الشيوعية في الحديث الذين يقولون لا إله والحياة مادة، وقد كذبوا في ذلك إذ ما زال داعي الفطر يدعوهم حتى كانوا يمرون كهيئة السجود أو الركوع على رؤسائهم وزعمائهم الذين دفنت أجسامهم في الميدان الأحمر بموسكو سابقا. فهؤلاء شذاذ. وعندنا الدهريون والطبيعيون والصدفيون الذين يقولون العالم صدفة أو الطبيعة، أو لا يؤمنون ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. كل هذه الأفكار بادت، وإن كان طائفة من الناس يحيونها الآن وتقام يعني لها يعني دعايات عظيمة تدعو الناس إلى الإلحاد بالله سبحانه وتعالى وإنكار وجوده، وهم ينكرون أنفسهم قبل أن ينكروا وجود الرب تبارك وتعالى. ومما يؤثر عن الإمام أبي حنيفة أنه جاءه طائفة من السمنيون، وهم طائفة ينكرون الصانع سبحانه وتعالى ليناظروه في هذه المسألة، فقال رحمة الله عليه وقد تأخر عن موعده، فلاموه عن التأخر فقال جئت لأخبركم بأمر عجب وهو الذي أخر. قالوا ما هو؟ قال رأيت سفينة قد جاءت في نهر دجلة حتى رست بالمرفأ، ثم أنزلت بضائعها وحملت أخرى وانطلقت تمخر النهر حتى تصل إلى الخليج، وليس بها قائد يقودها وليس بها عمال ينزلون ما عليها، فما كان منهم إلا أن قالوا أنت تصدق هذا يا أبا حنيفة؟ قال ولما لا أصدق؟ قالوا إذن لا عقل لكم أو لا عقل لك. فقال تقولون هذا في؟ قالوا نعم. قال فما تقولون أنتم في عقولكم حينما ترون هذا العالم الفسيح بحسن هذه الصنعة؟ كيف تصدقون أنه لا صانع له سبحانه وتعالى وأنه قد وجد صدفة أو من غير صانع؟ فلا شك أن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى ركن عظيم من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى. وإذا نظر العبد في هداية ما أودعه الله سبحانه وتعالى في خلقه يرى عجبا. العلماء الذين يتحدثون عن الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة ويذكرون آيات مذهلة من النظريات المكتشفة حديثا شيء يبهر الألباب، وهكذا ما ذكره الأقدمون في هداية الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه. ولنضرب أمثلة يسيرة في هذا المعنى، فيقول العلماء المتخصصون في الحيوان بأن الفأر إذا يعني وجد زيتا فإنه من أحب الشراب والطعام إليه، وخصوصا بعز كنز الزيتون وما إليه يعني. فيذهب الفأر فيظل يشرب من الإناء ما استطاع، فإذا وجدت بقية في قاع الإناء وخاف الفأر أن ينزل إليها حتى لا يستطيع الخروج، فإنه يأتي بحيلة في منتهى العجب، إنه يذهب إلى أقرب مصدر فيه ماء ثم يملأ فمه ويأتي فيضع في الإناء ويعود مرة من بعد مرة. ومن المعلوم من قانون الكثافة أن الزيت أخف في الكثافة من الماء، فيطفو الزيت على سطح الماء فيشرب الفأر الزيت الباقي حتى لا يدع منه شيء. من الذي هداه لهذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي خلقه والذي أودع فيه هذه الهداية. انظر إلى الأسد حينما يطارد قطيعا من الغزلان، إنه لا يتبع الذكر ويتبع الأنثى، مع أنه معروف أن عدو الذكر أعظم من عدو الأنثى ويسبقها بمراحل أثناء المطاردة، فلما يفضل الأسد أن يسعى وراء الذكر وأن يترك الأنثى؟ قال العلماء بأن الذكر إذا خاف أثناء المطاردة من أن يلحقه الأسد ويظفر به ويفترسه فإنه يحصره البول، ويزداد حصر البول مع شدة المطاردة واقتراب الأسد منه حتى يعجز عن العدو بعد ذلك بسبب حصر البول. طب والأنثى ما بيحصلهاش كده؟ لا يحدث لها هذا، لأن مخرجها واسع فإنها تستطيع أن تتبول أثناء المطاردة ولا يلحق بها الأسد. فمن الذي هداه لهذا الأمر؟ إنه الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. ومن حيل الثعلب، وهو معروف بكثرة مكره وسعة حيلته، أنه إذا اجتمعت عليه البراغيث وآذته أشد الإيذاء، إنه يبحث عن قطعة من الصوف أو القطن أو غير ذلك ثم يضعها في فمه، ثم يأتي إلى ماء ليس بالعميق فينزل فيه شيئا، فالبرغيث أول ما تشوف الماء تبدأ تطلع على رجلين الثعلب وتصعد إلى بدنه، وكل ما هو يحس إن خلاص البرغيث صعدت إلى أعلى ينزل شوية، فيقوم يطلع برضو البرغيث وهكذا حتى تجتمع في ظهره، فيبدأ ينزل من أول ذيله إلى فقار ظهره حتى تجتمع البرغيث كلها على رأسه، فيبدأ ينزل رأسه في الماء، فكل البرغيث تصر ولا يترك إلا قطعة الصوف هذه، فكل البرغيث تقفز مسرعة خوفا من الماء حتى تقف على الصوفة، فإذا وجد الثعلب ذلك ألقاها في الماء ثم خرج وقد احتال لينظف نفسه ويتخلص من هذا الأذى فمن الذي هداه إلى ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فيبقى هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الركن الثاني هو الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. ومعنى الإيمان بربوبيته عز وجل هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى وحده هو الرب الخالق المالك الآمر، ومعنى الرب هو السيد المالك المتصرف سبحانه وتعالى الذي رب جميع العالمين بنعمه. قال تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فمدار الربوبية على ثلاثة أمور: أولا الخلق، فالله عز وجل خالق كل شيء وما سواه مخلوق. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكل خلق أضيف إلى غيره فهو خلق نسبي، بمعنى التشكيل والتأليف والتقدير للإنشاء من العدم، كقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وأحسن لأنها من أفعل التفضيل، فتشي بأن هناك خالق مع الله، ليس هذا مقصود أنه أوجده من عدم، وإنما هو مكلف من قبل الله سبحانه وتعالى، كما يأمر الملك أن ينفخ الروح في الجنين في بطن أمه وما إلى ذلك. والمعنى الثاني من معاني الربوبية الملك، فالله المالك سبحانه وتعالى وما سواه مملوك. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وكل ملك أضيف إلى غير الله سبحانه وتعالى فهو أيضا كالخلق ملك جزئي نسبي مؤقت، كما قال مؤمن آل فرعون: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. وقال الله تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الأمر الثالث من معاني الربوبية الأمر، فلله الأمر كله وما سواه مأمور. قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه: ليس لك من الأمر شيء، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل أمر أسند لغيره سبحانه فهو داخل تحت مشيئته سبحانه وتعالى، وهذا أمر جزئي نسبي أيضا. وأمره سبحانه وتعالى يشمل الأمر الكوني والشرعي، فأما الكوني فنافذ لا محالة وهو مرادف للمشيئة، فإذا شاء الله عز وجل شيئا فلا رد لمشيئته سبحانه وتعالى. وأما الشرعي فهو محل الاختبار والابتلاء والثواب والعقاب لبني آدم ومن كلف كالجن. ويعني الله سبحانه وتعالى يذكر كثيرا في القرآن يعني النسبة بين الملك والخلق والأمر. فالناس أو معظم الناس سلموا بأنهم مخلوقون من قبله سبحانه وتعالى وأنه لا خالق سواه عز وجل، لكنهم نازعوا في أمره سيما الأمر الشرعي، فليس كل الناس مؤمن ولا مطيع لله سبحانه وتعالى. فالإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى هو الركن الثاني من الإيمان بالله عز وجل بعد الركن الأول الذي ذكرناه، وهو الإيمان بوجوده عز وجل. الركن الثالث من الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الإيمان بألوهيته عز وجل. ومعنى الإيمان بالألوهية، لما بنقول توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، كلاهما بمعنى واحد، هو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه تبارك وتعالى. والمعبود هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، وحقيقة العبادة كمال الحب مع كمال التذلل والخضوع والتعظيم، وذلك لا يكون إلا لله عز وجل وحده. وقد جاءت بهذا الإيمان أعظم شهادة من أعظم شاهد في أعظم مشهود به، قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وصف الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي وفي أواخر سورة البقرة وفي أوائل سورة آل عمران وفي أواخر سورة الحشر وغير ذلك، ليبين سبحانه وتعالى أنه واحد أحد، سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. ومقتضى إيمان العبد بتوحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى ألا يصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، كالعبادات القلبية كالمحبة والرجاء والخوف والخشية والتوكل ويعني اليقين وغيرها من هذه المعاني القلبية، وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فإذا صرف العبد شيئا من هذه المحبوبات على سبيل التعبد لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وإذا صلح قلب العبد صلحت أعضاؤه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك عبادات قولية كالدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهناك عبادات بدنية كالصلاة، وتشتمل أيضا على الدعاء القولي والنحر، قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وهناك عبادات مالية كالنفقات التعبدية من زكوات وصدقات ووصايا وأوقاف وهبات وغير ذلك، قال الله سبحانه وتعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى في وصف عباده: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والإيمان بألوهية الله عز وجل لازم الإيمان بربوبيته ومقتضاه، فمن أقر بأن الله هو الخالق المالك المدبر لزمه أن يقر بألوهيته سبحانه ويفرده بالعبادة. وقد أقام الله الحجة على المشركين بهذا الإقرار في مواضع متعددة من كتابه، كمثل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم ذكر عقبها: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفوا. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولهذا كان الشرك بالله سبحانه وتعالى في عبادته عز وجل من أظلم الظلم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأنه تنقص لرب العالمين وصرف لخالص حقه سبحانه وتعالى إلى غيره. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون بغير الله سبحانه وتعالى في عبادته غيره، وأنه كذلك من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس. قال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها عليه الصلاة والسلام حتى قلنا: ليته سكت. وكذلك الشرك من أعظم الذنوب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكذلك انتكاس في الفطرة وترد في الضلالة. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قد رتب الله سبحانه وتعالى على الشرك لعظم بشاعته أحكاما دنيوية وأخروية، منها عدم الغفران. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى على لسان المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأن الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى شركا أكبر يحبط عمله جميعا، تلك سنة الله عز وجل في الماضين واللاحقين. قال الله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكذلك أيضا الشرك الأكبر يعني يهدر عصمة دم الإنسان. قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. متفق عليه. وقد ضل في هذا الباب في القديم والحديث أناس كثر، منهم عباد الأوثان على اختلاف معبوداتهم، وكذلك القبوريون الذين يدعون أصحاب القبور فيطلبون منهم جلب النفع أو دفع الضر أو يتوسلون بهم كما كان يتوسل عباد الأوثان بأوثانهم، وكذلك السحرة والمشعوذون والكهان الذين يعبدون الجن لقاء ما يخبرونهم به أو يحضرونه لهم أو يصنعونه لهم. ولعظيم خطر الشرك في العبادة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الموصلة إليه وسد الطرق جميعا التي ينفذ إليه منها، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الصالحين وضرب المثل بنفسه عليه الصلاة والسلام، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ومن الغلو في الصالحين التوسل الممنوع يعني الدعاء عند قبورهم أو النذر لهم بعد مماتهم أو غير ذلك، الذبح لهم أو يعني هذه الأشياء التي يفعلها أهل الجهالة عند قبور الأولياء والصالحين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن في المساجد لأن هذا وسيلة إلى الشرك وأن يأتي الجهال فيدعون صاحب القبر مع الله أو من دون الله سبحانه وتعالى. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمسجد الأقصى. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهة المشركين وأهل الكتاب في اعتقاداتهم وعباداتهم. وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التصوير لا سيما النحت والأشياء المجسمة. وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الألفاظ الشركية التي توهم التسوية بين الله وبين خلقه. وأما الركن الرابع والأخير من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى فهو الإيمان بأسمائه وصفاته، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، فليس أعرف بالله من الله وليس أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى توقيفية بمعنى أنه أتى بها النص لا يستقل العقل وحده بإثباتها، ولا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. وأسماء الله قد بلغت من الحسن غايته، وهي أعلام على ذاته وأوصاف له سبحانه وتعالى وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال الله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويجب دعاؤه بها سبحانه وتعالى، دعاء المسألة ودعاء العباد، لأن الدعاء نفسه عبادة، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يسأل الله عز وجل يغضب عليه. فتدعو ربك سبحانه وتعالى دعاء المسألة وتختار من الأسماء الحسنى ما يناسب مسألتك، فكأن تقول: يا غني اغنني، يا غفور اغفر لي، يا تواب توب علي، وهكذا. فهذا دعاء المسألة. وأن تدعوه دعاء عبادة بأن تثني على ربك سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى عز وجل. وصفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى صفات ذاتية وهي ملازمة لذاته المقدسة لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، كالحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة وما إليه. وصفات فعلية وهي المتعلقة بمشيئته وحكمته سبحانه، يفعلها إذا شاء ولا يفعلها إذا شاء، كالاستواء والنزول والمحبة والبغض والفرح والعجب والضحك والمجيء وما إلى ذلك. فهذه يعني صفات مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى. ومن صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع صفة العلو، والعلو على ثلاثة أنواع: علو القدر قال الله تعالى ولله المثل الأعلى، وعلو القهر قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، وعلو الذات قال الله تعالى أأمنتم من في السماء. وفي الحديث المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لسيدها معاوية بن الحكم اعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك من الصفات الثابتة صفة الاستواء، وهي أن الله سبحانه وتعالى بعد خلق السماوات والأرض استوى على عرشه، بمعنى على واستقر عليه، استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يماثل في شيء استواء المخلوقين، فهو صفة فعلية لله سبحانه وتعالى. وصفة الكلام قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ من كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فأيضا هناك طوائف كثيرة ضلت في هذا الباب، أهل التمثيل وأهل التعطيل وغيرهم ممن لم يسلموا للشرع، وممن وضعوا قواعد ثم حملوا آيات الله عليها وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يصلوا إلى الهدى في هذا الباب. لكن أهل السنة والجماعة التزموا الكتاب والسنة ووقفوا حيث وقف النص، وكذلك اتبعوا واقتفوا آثار الصحابة في فهمهم لهذه النصوص الكريمة. وباب الأسماء والصفات من أبواب التي ترفع إيمان العبد وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني تعرفه بربه تبارك وتعالى. فمن الذي يلجأ إليه عند وجود الضر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إن لم يكن له أنس بالله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإنه لن يلهم إلى من يلجأ عند الضر إذا نزل به. ولذلك فقد رأينا يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فكان له ذكر بالله سبحانه وتعالى، وكان له أنس بالمولى عز وجل. فلذلك يعني ينبغي علينا أن نولي هذا الباب أهمية عظيمة، بأن تكون لنا أوراد من ذكره سبحانه وتعالى والتفكر في مخلوقاته عز وجل ودعائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وكلما تعرف العبد على أسماء الله سبحانه وتعالى واجتهد في حفظها، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فكلما تعرف عليها حفظا وتلاوة وعملا واعتقادا وإيمانا ودعاء، كلما اقترب من الله سبحانه وتعالى فزاد رصيد الإيمان في قلبه، واقترب من ربه سبحانه وتعالى، وكان له أنس بالمولى عز وجل. ولذلك كانوا يقولون إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يخرج حينما تضيق عليه المعاني وتكثر وتتزاحم على قلبه، فكان يقول وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك السر خاليا. وكان رحمة الله عليه لا يقنع بما يحصله من العلم من كلام الناس، فيذهب إلى المساجد المهجورة خارج دمشق ويمرغ وجهه في التراب ويتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى، فكان يقول يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم علمني. وهذا أثر من آثار الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إذا كنت في كرب فمن الذي يكشف كربك؟ كيف تدعو ربك سبحانه وتعالى؟ أعظم آية في القرآن الكريم كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. فردد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، فلما فهم أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستخرج ما عنده من العلم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى كله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره مادحا له فقال ليهنك العلم أبا المنذر. وهذه كنية أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هري بعلمه أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى لما احتوت عليه من وصف الرب الجليل تبارك وتعالى. فعلينا أن نتريض في رياض الأسماء الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى، طالبين الهدى منه عز وجل، راغبين راهبين إليه سبحانه وتعالى، متوكلين عليه عز وجل في كل أمرنا. وهذا مختصر سريع في هذا الباب الأعظم والركن الجليل والأهم في الإيمان أو في أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فعلينا أن يعني ندندن حول هذه المعاني وأن نحيي الإيمان في قلوبنا، وإن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل فيما يأتي من حلقات حول بقية أركان الإيمان، من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقني وإياكم وإخواننا جميعا إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا وإياكم على العمل بمقتضى ما علمناه سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا يعني علما نافعا، وأعنا على العمل به يا رب العالمين. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.